إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة مع ما يتعلق برمضان عبر التاريخ، وقلنا الصدد من ذكر هذا المبحث في ذكر أهم الحوادث والأحداث التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام، وما مضى كان عبارة عن تمهيد لأهم المسائل التاريخية التأصيلية لشهر رمضان. ودخولا في الموضوع وولوجا فيه، نذكر أهم المباحث أو قل الأحداث التي وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام، أو مما لها ارتباط به عليه الصلاة والسلام. من هذه المباحث ما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام، فإنه مما لا خلاف فيه أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف بين المؤرخين في ذلك. وكذلك ما يتعلق بالعام، فقد كان ميلاده عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، تلك الحادثة الشهيرة التي وقعت في تاريخ العرب. ولد نبينا عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الفيل، قيل بأشهر ونحو ذلك، وقد ثبت بذلك النص. قد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ولد عام الفيل. وقال الحاكم رحمه الله، أي تعليقا على هذا الأثر، قال: صحيح على شرط الشيخين. قال الألباني رحمه الله تعالى: وهو كما قال، وهو كما قال. فهذا الأثر صحيح عن ابن عباس في أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين. ولهذا قال الحافظ الخليفة بن خياط رحمه الله تعالى، قال: المجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل. إذن لا إشكال عندنا الآن في بيان اليوم، في تحديد اليوم وفي تحديد العام، لكن الإشكال الآن في تحديد الشهر، في أي شهر كان مولده عليه الصلاة والسلام. هنا دب الخلاف أو وقع الخلاف بين المؤرخين وبين أهل السير، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، كان في رمضان. ونقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الزبير ابن بكار أنه ذهب إلى هذا المذهب، بل ذهب صاحب السيرة الحلبية بعدما ذكر هذا المذهب وهذا القول، قال: قال وصححه كثير من العلماء، صححه كثير من العلماء، أي من قال بأن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان. لكن المحققين من العلماء أنكروا هذا القول، بل قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال حافظ ابن كثير، قال: وهذا القول غريب جدا، هذا القول غريب جدا. ومن ذهب إلى هذا المذهب من أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان، كان ذلك استنادا إلى بعض الروايات التي فيها أن أم الرسول أن أمه عليه الصلاة والسلام حملت به في أيام التشريق، وكان حملها 9 أشهر كوامل، وتم الوضع في رمضان. هم على هذه الروايات أخذوا بهذه الطريقة أن حمله كان في أيام التشريق ثم بعد ذلك كان الوضع في رمضان، لكن طبعا هذه الروايات تحتاج إلى التثبيت أو إلى ثبت وتدقيق وتحقيق من أن لهم أن الحمل كان في أيام التشريق، فأن لهم هذه المصادر أو هذه الآثار. لهذا فالصحيح أن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في رمضان، لم يكن في رمضان، بل هذا القول غريب وعجيب. وبما أننا دخلنا في هذه المسألة من باب ذكر راجح فيها، فميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول، وهذا الذي عليه الجماهير في شهر ربيع الأول، لكن ممن ذهب إلى أن ميلاد الرسول في ربيع الأول اختلف أيضا في تحديد ماهية اليوم، أي يوم بالضبط، وفي هذا مذاهب وأقوال كثيرة بين المؤرخين والنسابين في ذكر تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الجمهور على أن ذلك كان في ربيع الأول. وطبعا ليس المقام مقام تدقيق أو تحقيق في مثل هذه المسائل، لكن يهمنا أن نذكر ما يتعلق برمضان، لكن هذا مما له تعلق بالأمر وهي فائدة مارة. فالراجح في من أقوال العلماء في التاريخ الذي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام كان ذلك في اليوم 8 من ربيع الأول، في اليوم 8 من ربيع الأول، وهذا الذي رجحه جماعة من العلماء. ويؤيد هذا القول أن نبيا ولد في 8 من ربيع الأول ما رواه إمام مالك رحمه الله تعالى بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم، وهو تابعي جليل، وهو تابعي، من أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد في 8 من ربيع الأول، فهو مرسل صحيح. وممن ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء فقد حكاه الحميدي رحمه الله تعالى عن ابن حزم، فقد تبنى هذا التاريخ، وهكذا نقله ابن عبد البر عن جماعة من أصحاب التاريخ وأنهم صححوه، وجزم به الحافظ محمد بن موسى الخوارزمي، ورجحه كذلك الحافظ أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير في مولد البشير النذير، وهذا أيضا هو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في تعليقه على السيرة النبوية. فهؤلاء معهم ما يؤيد من الآثار الصحيحة من أن ميلاده عليه الصلاة والسلام كان في 8 من ربيع الأول، وما سوى هذا التاريخ على شهرته لكن ليس له أسانيد صحيحة، كالمشهور في عند كثير من المؤرخين الآن أنه في 12 من ربيع الأول، هو صحيح مشهور لكن ليس له إسناد. ومن أراد أن يزن هذه التواريخ بميزان الشرع لوجد أن قائل من قال بالثمان أولى من غيره، لأنه يستند على أثر صحيح، وسواء قلنا هذا أو ذاك فهذا ليس محل احتفال. فالشاهد من ذلك يهمنا في هذا الباب أن نعلم أن من قال أن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان لم يصب، والصحيح أنما ذلك كان في ربيع الأول. المبحث الثاني من المباحث التي لها تعلق، أي مباحث رمضانية لها تعلق بحياته عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بتحنفه وتعبده عليه الصلاة والسلام. كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في صباه وفي صغره كان على جانب عظيم من العقل والفهم، وأيضا على جانب عظيم كبير من الخلق، فقد حباه الله جل وعلا بالصفات الجليلة والأخلاق الحميدة حتى كان يعرف في الجاهلية بذلك، فكان يسمى عند العرب بالصادق الأمين قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا حفظ نبينا عليه الصلاة والسلام من صغره، فكان نبينا يبغض ما عليه قومه من الكفر ومن الشرك والوثنية، فما كان عليه الصلاة والسلام يطوف حول صنم، وما كان يستلمها قط عليه الصلاة والسلام، وما كان يأكل ما ذبح على النصب أو ما ذبح على وثن، بل كان ينفر من ذلك عليه الصلاة والسلام، بل ما كان يرتضي أن يحلف باللات والعزى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من حفظ الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا كلما كبر سنه كلما زادت الهوة والشقة بينه وبين قومه لما يرى عليه من ضلال، كان يبتعد عنهم عليه الصلاة والسلام. وفي تلكم الحال كان في نفسه رغبة ومحبة إلى الخلوة والعزلة والانقطاع، يود أن ينقطع عن قومه لأنهم يعرف ليسوا على شيء وأنه ما عليه ضلال، فكان قد حبب لنبينا عليه الصلاة والسلام الخلوة والانقطاع والعزلة، فكان يذهب نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مكان يختلي بنفسه، وهذا المكان المختار هو غار حراء، غار حراء وهو غار معروف مشهور، وهو الآن في جبل يسمى بجبل النور، وهو يكون هذا الغار هو ثقب في هذا الجبل، من صعد إلى قمته قمة الجبل فإنه يجده في أسفله عن طريق أسفل الصاعد، وهو غار لطيف طوله دون 4 أمتار وعرضه 1.5 متر تقريبا، فهو غار لطيف. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى هذا المحل يأخذ معه الزاد والطعام والشراب ويتفرغ في التفكر والتدبر بحال الكون، بل وبحال قومه وبحال نفسه عليه الصلاة والسلام. الشاهد الآن أن هذا التحنث وهذا التقطع والتبتل الذي قام به نبينا عليه الصلاة والسلام في أيام معدودة متى كان؟ هنا الخلاف، ما هي الأيام التي كان فيها نبينا ينقطع عن قومه وتفرغ للعبادة والتحنث؟ ذهب جماعة من العلماء أن هذا كان في رمضان، أن هذا كان في رمضان، وهذا هو صحيح، وهذا هو صحيح في هذا الباب، وهي المسألة خلافية بين العلماء في تحديد هذه الأيام، هي أيام موجودة ثابتة كما في الصحاح، لكن في تحديدها تم الخلاف، ولعل من قال أنها في رمضان هو القول الراجح، وقد جاء في ذلك أثر مرسل عن عبيد بن عمير رحمه الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يجاور غار حراء في شهر رمضان، كان يجاور غار حراء في شهر رمضان، ورجح ذلك كذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته، وجزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح، وعليه الكثير من المتأخرين، فكثير من المتأخرين الآن إذا ذكروا هذه الحادثة جزموا أن ذلك في رمضان، ويشهد لذلك بعض الروايات الأخرى التي سيأتي معنا من أن إنزال الوحي كان في رمضان، فيكون بذلك كان تحنثه في رمضان. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتفرغ للعبادة ويتحنث في العبادة في غار حراء في أيام رمضان، أي في مثل هذه الأيام الفاضلة المباركة، وكان هذا الصنيع وهذا الفعل مما تعرفه العرب، فكان العرب قديما كذلك يفعلون ذلك، كانوا يتفرغون في التحنث ويذهبون إلى هذا المكان. ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى قال أول من تحنث بحراء عبد المطلب، كان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين، ثم تبعه على ذلك من كان يتأله أي يتعبد كورق بن نوفل وأمية بن المغيرة. إذن هذا كذلك مما يؤيد قول من قال أن ذلك في رمضان. فابن الأثير رحمه الله تعالى يذكر أن هذه كان من عادات العرب من المتألهين من المتعبدين ممن ضاق ذرعا بحال قومه كان يذهب إلى هذا المكان وتحديدا في رمضان. فهذا مما يؤيد ما عليه من ذهب إلى أن تلكم الأيام كانت من أيام رمضان. فشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى رمضان إلى غار حراء فيتعبد الله جل وعلا، تارة يكون ذلك شهرا كاملا وتارة دون ذلك، وكنا كان يتزود من الطعام والشراب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من تحنثه وانتهى من تعبده يرجع إلى مكة صباحا، أي يبقى في هذا الغار مدة معينة، إما أيام وليالي وإما شهرا كاملا ثم رمضان، ثم ينخرج إن خرج يرجع إلى مكة صباحا، وأول ما يبتدئ به عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت إما سبعا، ثم يرجع إلى أهله عليه الصلاة والسلام. واستمر نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الحال 3 سنوات، استمر على هذا الحال أي في كل سنة يذهب شهرا كاملا في هذا الغار، واستمر على هذا الحال 3 سنوات. هذا ما يتعلق بتعبده وتحنثه عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يتعلق بتعبده وما يتعلق بمباحث رمضانية في حياته عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بنزول الوحي، ما يتعلق بنزول الوحي، وهذا كذلك له تعلق عظيم برمضان. لما بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام 40 سنة، وهذا هو سن الكمال، ولما بلغ شده وبلغ 40 سنة سن الكمال 40 سنة، وهذا السن الذي تبعث به الأنبياء غالبا، تبعث به الأنبياء غالبا. لما بدأ أو بلغ نبينا 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام ظهرت عليه ملامح النبوة، وكما قلنا لا زال نبينا ليس نبي وإنما بشر، لكن لما بلغ هذا السن ظهرت بوادر النبوة عليه الصلاة والسلام. وكان من آثار ذلك أو من علامات ذلك الرؤية الصالحة، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام لربما يرى الرؤيا الصالحة في منامه ثم يجدها كما هي تقع في واقعه، تقع في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذه من علامات النبوة. وكذلك كان نبينا يسمع أصواتا ويرى ضوءا عليه الصلاة والسلام، بل جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، قبل البعثة يمر نبينا فيسمع أصوات كأصوات السلام، فما يجد شيء، ما يجد أحد يعني إنس يخاطبه، وإنما يجد حجر، أحجار كانت تسلم على نبينا، وهذا كان من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. لما كان في رمضان على القول الراجح في السنة 41 من عمره عليه الصلاة والسلام، كان نبينا معتكف في غار حراء أو قل مجاور، على من يفرق بين الاعتكاف والمجاورة، كان يجاور غار حراء في رمضان في السنة 41. جاءه جبريل عليه السلام، ولا نطيل في قصة جبريل فهي قصة معروفة مشهورة يعلمها الصغير والكبير، عندما نزل جبريل وفاجأ نبينا بنزوله حتى خاف نبينا وارتجى فؤاده عليه الصلاة والسلام، فضمه وغطه جبريل وأمره بأن يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، إلى آخر الآيات. سمع نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الآيات ورأى ذلك المنظر، أن يأتيه رجل في هذا الغار اللطيف في ليلة من ليالي المظلمة، فرجع نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أهله، وكان أهلهم خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رأت خديجة ما على نبينا من خوف ووجل قامت وأسرعت به إلى ابن عمها وابن عمها ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل كان نصرانيا وعنده علم الكتاب وكان يقرأ، يعني يقرأ يعني قصد القراءة المعنوية، لأنه كان أعمى، فقد كان شيخا أعمى لكن عنده علم، يسمع وينصت، بل وكان كذلك يكثر من القراءة في الإنجيل، وكان عنده إلمام بعلم الكتاب، كان شيخا قد عمي، وكان يكتب قبل أن يعمى، كان يكتب الإنجيل العبرانية. فجاءت خديجة بنبينا عليه الصلاة والسلام وأمرت من ابن عمه أن يستمع إلى ما سيقوله محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر نبينا ما رآه وما سمعه من تلك الكلمات التي سمعها من ذاك الشخص وهو جبريل عليه السلام، كان أول مرة يلتقيان مع بعض. فلما سمع ورقة هذا الكلام وهذه الحادثة بشره، قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، وبشره ببشارة النبوة، وأن هذه بشارة النبوة، وأنك ستكون مبعث، وأنك تكون نبي إلى قومك، فبشره بذلك. فحينها اطمأن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الحادثة على قول بعض المحققين من العلماء أن ذلك كان في يوم الاثنين، كان هذه الحادثة في يوم الاثنين، لما روي كذلك لما روى إمام مسلم في صحيحه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، وأنزل علي فيه، فيكون إنزال الوحي كان يوم الاثنين. وقام بعض العلماء تحديدا بتحديد هذا اليوم، قال ذلك كان في يوم الاثنين في اليوم 21 من رمضان، في اليوم 21 من رمضان. يعني هو قالوا بعض العلماء دقق في الموضوع وقال كان نزول جبريل عليه السلام في ليلة يوم الاثنين، ليلة يوم الاثنين، وذلك قبيل الفجر، قبيل الفجر. ويوم الاثنين صادف تاريخ 21، لأنه يريدون أن يجعلوا النزول كان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، فمن باب التوافق، وهذا كما يقال محل اجتهاد لبعض العلماء، قالوا أن نزول جبريل على نبينا كان في ليلة القدر، لأن نزل بالوحي في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة، فكان ذلك قبيل طلوع الفجر. وصاد وقال وكان ذلك يوم الاثنين بنص السنة، وأنزل علي فيه، فقال بالتحديد سيكون التاريخ يوم الاثنين 21 من رمضان، 21 من رمضان من سنة 41 من عمره عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بماذا؟ بإنزال الوحي على نبينا. الشاهد من ذلك أن النبي لما انتهى من سماع ما ذكره ورقة بن نوفل واطمأن جنابه عليه الصلاة والسلام رجع مرة أخرى إلى الغار، لأنه ما استكمل الشهر. يقول العلماء كان نزول جبريل على نبينا في بداية الشهر، فانقطع نبينا وخرج من الغار حتى سمع ما سمع من ورقة، فلما اطمأن لذلك وأن هذا بشارة خير وليس من ورائها أي وجل، رجع اطمأن قلبه، ثم رجع نبينا إلى غار حراء وأكمل عدة رمضان، وخرج بعد ذلك في صبيحة شوال عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالحادثة الثالثة من مبحثه، فالأولى ما يتعلق بمولده والصحيح ليس في رمضان، والثاني في تحنثه وأنه في رمضان، والثالث في إنزال الوحي وهذا كذلك أيضا في رمضان. وسيأتي كذلك بعض الحوادث التي وقعت في لنبينا عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهذا يترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.